الملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي كانت خطبة اليوم إجابة على سؤال كثر تناوله منذ مدة طويلة وفي هذه الأيام سؤال كثيرا ما يطرحه بعض الناس ويجاب عنه بلا لا أدري. كانت السؤال اللي كتير من الناس يطرحه بيتكلم فيه اليومين دول انه يقول ايه اللي بيحصل ده؟ حد فاهم حاجة؟ انتوا عارفين حاجة؟ الدنيا ماشية على فين؟ والكل اتفق. وانا قلت ان احيانا تلقي الناس للكلام زي ما ربنا وصف في حادثة الافك اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. ربنا لما قال جل جلاله إذ تلقونه بألسنتكم كأن الناس الكلام بيترمي من لسان للسان مش من لسان لأذن ويمر على العقل ويمر على القلب. تلقونه بألسنتكم. ربنا ذكر كأن الناس مش بيتلقوا الكلام بودانهم. لو سمع الكلام وركز فيه ما كانش يقوله، ولكن اللي حصل انه بيتلقاه بلسانه، بينط الكلام على لسانه ويقوله على طول. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا من هذه الطريقة في الحياة، فقال ويل لأقماع القول من الناس. ويل للأقماع، القمع، القمع اللي هو بيتصب فيه الشيء واسع من أعلى وضيق من أسفل، قالوا معناها أن الذي يحدث بكل ما سمع. قالوا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الظاهرة دي منتشرة في هذه الأيام في مجتمعاتنا بطريقة عجيبة، اللي هي تناقل الكلام، تناقل سريع كلامه خلاص، على غير فهم وعلى غير وعي وعلى غير إدراك وعلى غير تفكير، لدرجة انك تسأل جبت الكلام ده منين؟ قالوا. طبعا اشر ما يكون في موضوع النت، اي حد بيدخل في اي حتة بيكتب اي حاجة وتنتشر وكل الناس تتكلم. ايه مصدر الكلام ده؟ وده معنى كلمتي من زمان وانا بقول ان النت ده لقيط، يعني لا ابا له، يعني مفيش مصدر اساسي له، مفيش اب، ما تعرفش ده جاي منين ومعمول ازاي. الشاهد من الكلمات التي تدولت على الألسنة في هذه الأيام وكثرت هذا الكلام. حد فاهم حاجة؟ الدين راح على فين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ الى اخره. هل لأهل الدين نظرة ورؤية لهذا الموضوع؟ مش سياسة، دين، يعني للشرع رؤية للي بيحصل ده؟ والإجابة نعم، بالتأكيد فيه. القضية ايه؟ ان اذا نظرنا نظرة شريعة ونظرة دين لهذا الموضوع، فينبغي ان تتسم نظرتنا بإسقاط الأدلة على الواقع. ان جبت الكلام ده منين؟ ولا يكون هذا في التعامل في الحياة إلا باستقراء سنن الله الكونية والسنن الربانية التي تسير الكون والحياة. فإن لله جل جلاله سننا كونية في الأرض لا تتخلف. قال الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، إضافة إلى أن الواقع دائما يتشابه. قال الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الناس هم الناس، والدين هو الدين، والشرع هو الشرع، والقدر هو القدر. فلذلك أردنا النهاردة أن احنا نحاول أن نوجد إجابة على هذا السؤال، إيه اللي بيحصل ده؟ والإجابة الصراع الذي هو سنة الله في الأرض، الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين المبادئ والمصالح. هي دي الحقيقة. إذا نظرت كل ده صراع، صراع على دنيا، صراع حقيقي إن كل واحد عايز مصلحته، كل واحد عايز منفعته، كل واحد عايز هواه وعايز مراده، كل واحد عايز رؤيته لوحده. هو كده صراع حقيقي. ايه قصة الصراع ده عشان نفهم الواقع النهاردة؟ تعال نجيب اصلها. اصل قصة الصراع دي ان الله جل جلاله لما خلق سيدنا ادم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مر به ابليس فقال لو سلطت علي لأعصينك ولو سلطت عليك لأهلكنك. بدأ من هنا الصراع بين الإنسان والشيطان. أمر إبليس بالسجود لسيدنا آدم، رفض أن يسجد حقدا وحسدا. وهذه جزئيات الصراع وأعماله، طريقة عمل الصراع في النفوس، حقد وحسد. لذلك لما اهبط سيدنا ادم الى الارض ولاده قابيل وهابيل بدأ الشيطان في زراعة هذه الأمراض في نفوس بني آدم لأنه توعد بذلك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ولأمنينهم ولآمرنهم. الشيطان فبدأ عمله في نفس قابيل. قصة لسيدنا قابيل وسيدنا هابيل كانوا توأم يولد بعد مع قابيل توأم لا سيدنا قابيل يولد مع توأمه بنت وسيدنا هابيل مع توأمه بنت فيزوج ابن هذه البطن هذه البنت يعني يتزوج قابيل أخت هابيل وهابيل يتزوج أخت قابيل. قابيل قال لا أنا عايز أختي اللي هي توأمي مش عايز التانية دي. كان هذا في زمن سيدنا آدم شرع. هو يريد غير الشرع يريد هواه. بدأ هنا الصراع بين أنصار الشريعة وأنصار الهوى الأهواء. من هذه اللحظة قال له طب تعالى نقرب قربان لربنا ونشوف ربنا جل جلاله اللي يتقبل منه فيتزوجها فقرب قربانا فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. اسمع القصة ببساطة واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوف ازاي بقى تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. طب انت هتقتلني ليه انا وانت قدمنا وربنا تقبل مني وما تقبلش منك تقتلني انا ليه؟ بمعنى في إدارة الصراع النهاردة انك تجد انسان ربنا انعم عليه واعطاه نعم واخر لم يعطه طب انت بتكرهه وتحقد عليه ليه؟ ده اللي اعطاه ومنعك الله. لذلك هي قضية النهاردة تحتاج لحل هذا الصراع ولحل هذا الاشكال ان يفهم الناس دين الله وسنن الله ليرضوا بقضاء الله وقدره وحكمته في رزقه. لانه لو مش راضي يبقى هيقوم هذا الصراع على المبدئين الاساسيين الاوليين الحقد والحسد. والحقد والحسد زي ما قال سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه استطيع ان ارضي كل الناس الا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة وليس ذلك بيدي. طبعا يعني أقول ربنا ما تدينيش أعمل إيه؟ هو لا يرضيه إلا الحسد تمني زوال النعمة. الشاهد قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. سبحان الله لما أتأمل كلام هابيل لما أتأمل الكلام ده الكلام ده يزجر أي نفس يأسر أي نفس. لكن اللي حصل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. ليه؟ لأن برضو عشان نفهم في إدارة الصراع إن النفوس ساعتها ما بتسمعش. لو سمع أخوه بيقول له لو بسط الى ان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. يستحييه يخجله يقول له لو انت هتقتلني انا عمري ما همد ايدي عليك مهما عملت، اني اخاف الله. بيذكروا بالله اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار. خوفوا ومع ذلك كل الكلام ده ما خوفه ولا حركه، وانما زاد طغيانه. النفس الاماره بالسوء، حين تطغى النفس، حين تستولي النفس على تصور الإنسان، فإنها تدعه لا يسمع ولا يفهم ولا يرى ولا يدرك، وإنما يظل دوما ما في داخله يدور داخله. بقول كده أن كتير من الناس تقعد تتكلم معاه وهو بيسمعكش، هو بيفكر في اللي في دماغه والرد عليك بيجايز كلام هيقوله تاني، لكن هو مسمعك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. وما يفوتنيش هنا برضو، مش عايز أعدي النقطة دي لأشير إلى رحمة الله الكريم. ربنا كريم جل جلاله، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، كريم كرمه يفوق الآمال، يتخطى الآمال، كرم لا يتصور سبحان الله الكريم. شاهد إيه يا إخوة؟ إن قتله وشاله على ظهره، ما كانش حد مات قبل كده، ومحدش عارف لما الواحد يموت يعمل ايه. دول اول ولدين، اول انسان يموت يعمل فيه ايه، يعمل بيه ايه. فبعث الله غرابا، الله الرحيم يرحم عبده العاصي الآبق. شال اخوه على ظهره وفضل ماشي في الصحراء مش عارف يعمل ايه، عاصي قاتل عاق، ومع ذلك ربنا جل جلاله رحمه من حمل اخيه، فبعث له غرابا يعلمه كيف يواري سوءة أخي، إزاي يدفن جثة أخي. سبحان الله العظيم. أظن في تصورنا البشري مفروض كان ده يتساب شايله لحد ما يموت بيه، لكن ربنا أرحم منا. واعتقدها دي تماما، إن ربنا أرحم بنا منا، أرحم بكل الناس من الناس جل جلاله. الشاهد استمر هذا الصراع بهذه الطريقة دائما من أول القصة دي، قابيل وهابيل إلى الآن هو كده بين أخين، والأخ ده عايز اللي في إيد الأخ ده بس مش أكتر. هي دي صراع على هذه الدنيا. ربنا جل جلاله لما خلق الكون قال سبحانه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. جل جلال الله خلق لكم ما في الأرض جميعا، ربنا خلق لينا اللي في الأرض، اللي في الكون، اللي موجود في الحياة، كل الدنيا دي ربنا خلقها لينا. ليه؟ قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى اللي على الأرض ده خلق مش عشان نتمتع به، وإنما خلق ابتلاء لكي نستعمله في دخول الجنة، لكي يحسن عملنا. المتعة هناك في الجنة مش في الدنيا. إنما تأخذ هذه الدنيا لتستعين بها على الوصول إلى جنة الآخرة. هذا الذي في الأرض خلق لك لتستعين به لتدخل به الجنة. الشاهد استغل ما على الأرض لمصلحة الإنسان لأطماعه لشهواته، وبدأ هذا الصراع من قديم ومستمر وسيستمر. سنة كونية، سنة كونية. نقول ايه؟ ان الصراع بين الحق والباطل. يتساءل الناس ليه ربنا ما ينصرش الحق؟ تأكد ان الله ينصر الحق، ولن ينتصر الا الحق في الدنيا والآخرة. قال جل جلاله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قل لي ألا ما احنا شايفينه أحيانا إن الباطل بينتصر. قل لك انت مش فاهم معنى النصر. قد يكون النصر يقول كده كتير قوي في قضية، مثلا قضية الشعب لما حبس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الشعب سنتين، كان ده هزيمة ولا نصر؟ انتصار. لما رأى المشركون ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يرتد منهم رجل واحد بعد سنتين في الشعب، منع عنهم الطعام والشراب والزواج والتجارة والمعاملات وكل شيء، وخرجوا كما هم لم يرتد منهم رجل واحد، أسلم كثير من المشركين. يبقى انتصار ده ولا مش انتصار؟ أحيانا تبقى الصورة قدامك هزيمة لكن هي في الحقيقة انتصار. الشاهد أن الحق سينتصر. قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل. كذلك يضرب، يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. يعني إيه؟ يعني يمكث في الأرض. قد لا يظهر النصر دلوقتي ابتداء. بمعنى مثاله في قصة أصحاب الأخدود، الغلام لما قال للملك اللي كان بيدعي الألوهية ويقول أنا ربكم الأعلى، قال لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فقتل الغلام. فقال الناس جميعا آمنا برب الغلام. ده انتصار ولا مش انتصار؟ حتى وإن قتلهم جميعا بعد ذلك إلا أنه انتصار، انتصار للعقيدة الصحيحة، ثبات الناس عليها وفهمها. وهذا ما نريده الآن، أن نبث العقيدة الصحيحة، أن نبث الفهم الصحيح للإسلام، أن يفهم الناس الدين. للأسف الشديد إنك بتعاني في أوساط المسلمين من فقدان الفهم، فهم الدين، فهم الإسلام، فهم روح الإسلام لكي يعيش الناس بهذا الدين. السؤال ما زال مطروحا، ليه ربنا ما ينصرش الحق؟ قال الله ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سنة كونية. لما ربنا جل جلاله قال كذلك يضرب الله الحق والباطل، كذلك يعني سنة، كذلك بيحصل دايما. ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله قادر. كتير قلت ان اليهود مش ليهم رب واحنا لينا رب تاني، والربين بيتصارعوا ومنتظرين شو مين اللي هينتصر. لا، ده ربنا هو ربهم وهو رب الكون كله ورب الدنيا كلها، واليهود في قبضته كما أننا في قبضته، وهو قادر على أن ينتصر منهم ويهلكهم بكن بدون أسباب، لكن ليبلو بعضكم ببعض. ابتلاء زي اللي حاصل دلوقتي، سميه بقى صراع وسميه ابتلاء. الدوشة والهيصة والتكسير والإشعال الحرائق وكل ده، ده ايه؟ ابتلاء، هتعمل ايه؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اهل الحق هيكون موقفهم ايه من اللي بيحصل ده؟ زي ما قلنا كده، اتلقونه بألسنتكم. الناس عماله تتكلم تتكلم، والصغير بيتكلم والكبير بيتكلم والعامي بيتكلم والجاهل بيتكلم والسياسي بيتكلم والاقتصادي، كل الدنيا بتتكلم النهارده. لكن ربنا قال لنا ايه في موضوع الكلام الكتير ده؟ واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اذاعوا به، الهيصه والحصله في الاذاعه بالقنوات والتلفزيونات والنت، المولد الحاصل اذاعوا به. لكن لو زي ما سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لو الناس سكتت وسمعوا لصوت الحق يفهموا القضية وتنتهي القضية، يبان الناس فسطتين، فسط باطل لا حق فيه وفسط حق لا باطل فيه، وتبان لنا الصورة. لكن الاختلاط ده من عدم الفهم ومن كثرة الكلام. قلنا ايه المخرج بعد ما وصفنا القضية على أنها صراع وابتلاء؟ إيه المخرج؟ قلنا المخرج في خمسة أمور. أولها الاعتصام بالله. قلت كده الحل مش في إيد مرسي، الحل بيد الله. فلو أن الأمة اعتصمت بالله، قلت ان الكلام ده موجه لكل واحد، لكل فرد من افراد الامة، ان اعتقدت ان انا المسؤول امام الله عن احياء الدين وتثبيت الدين ونصر الدين، انا لوحدي مسؤولية فردية، اعتصمت بالله على هذا، ان الرخاء بيد الله وان الامان بيد الله وان الهدوء وصلاح الاحوال بيد الله، اذا تعلق قلبي بالله في هذا التوكل والتفويض، ساعتها هيبقى ده جزء كبير من الحل، بل هو الحل كله. وقلت ان لان كثير من الناس مع شديد الاسف بيدعي، لما بقول له دلوقتي اعتصم بالله يقول لي ما انا معتصم بالله وانا معتصم بيك. طب ايه الدليل على انك معتصم بالله؟ قلت لازم كل حاجة هنقولها من هنا ورايح منارة اقول لك لو انت معتصم بالله يبقى انت شايف كذا، لو شايف كذا يبقى انت معتصم بالله، ما شفتهاش يبقى انت معتصمش بالله. المنارة في هذا الاعتصام الا يوجد في قلبك اي قدر من الهم، هم الدنيا. اذا اعتصمت بالله يبقى مش شايل اي هم للدنيا. هو القتال ده كله على ايه؟ على الدنيا. قال الله: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. الاعتصام بالله، من كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. انت عايز الدنيا ما تنشغلش بالدنيا، ما تشيلش هم الدنيا، شيل هم الآخرة، شيل هم رضا ربنا، شيل هم ان ربنا ناظر اليك ويرى باطنك، ساعتها تأتيك الدنيا وهي راغمة. هي دي القضية الأولانية. اثنين، لابد من فهم وتحديد العداوات المرصودة. أنا قلت في سياق الخطبة مش عايزين نعيدها كلها، إن الأمم من أجل التمكين بقى في هذا الصراع بتمر بمراحل. مرحلة الظلمات يخرجوا من الظلمات للنور، بعد ما يخرجوا يحصل مرحلة من مراحل التي، ثم بعد كده مرحلة من مراحل عبور الجسر من الباطل إلى الحق للوصول إلى بوابة التمكين للدين. الأمة النهاردة في حالة العبور على الجسر، في أعداء كتير مش عايزينها تعدي. الأمة على الجسر، على الكوبري، على الأنطرة، عايزة تعدي للناحية التانية. الأمة عايزة تعدي من أيام الباطل والظلم والأذى والسرقة والنهب، عايزة تعدي من المرحلة دي إلى مرحلة الأمان والإيمان والتمكين للدين في القلوب وعلى الأرض وفي الواقع. عشان تعدي الأمة الأنطرة دي في أعداء واقفين على الأنطرة مش عايزينها تعدي. وزي ما قلت كده، ان حين تكون على الجسر ليس امامك الا خيار واحد، هي حاجة من اتنين، يا هعدي يا هنغرق. في ناس كتير بيحاولوا يخرموا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يكسروا الجسر، وناس كتير بيحاولوا يغرقوا الامة يوقعوها من على الجسر. ناس كتير عايزة كده. لذلك لازم اعرف الاعداء ونحدد اعدائنا. اعدائنا مين؟ ربنا عرفنا في القرآن، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في السنة مين اعدائنا. قال الله تعالى: والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اول عدو ينبغي ان نعرفه الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. اثنين، المنافقين، قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم. ثلاثة، الكفار. لذلك لو احنا اعتقدنا العداوات اللي ربنا جل جلاله ذكرها لنا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها، وهم دول أعدائنا، واتفقنا كمسلمين جميعا على إن دول أعدائنا، وإحنا كمسلمين ما ينفعش نتعادى بل يوالي بعضنا بعضا، القضية أي يبقى التكاتف ده والتجمع ده قوة تمر بنا لنعبر هذا الجسر. ثم كانت الثالثة بعد معرفة العداوات ترك البغي. البغي ده في نفوس الناس، البغي الظلم، أن يظلم الإنسان أخاه، أن يبغي على أخيه، يعني يدخل ياخد جزء من حقوقه، أنه يطغى على حق الآخر. وأن أخطر ما في قضية البغي أن الله جل جلاله عجل جزاء كل من بغى في الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. بغيكم على أنفسكم، اللي هي من حفر لأخيه حفرة وقع فيها، اللي هي كما تدين تدان. فلذلك الحذر من البغي. الخلاصة قلنا إن حل القضية في النهاية في هذا الصراع إنه لابد من تكتل المسلمين، لا تؤذي مسلما، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، إن لم تسره فلا تغمه، لا تحزنه. يبقى ده تعاملك مع المسلم. حل في هذه القضية ككل فهم دين الإسلام. التفهيم يأتينا بعد الفاصل. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
والملائك حولنا طاب المساء، حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أستأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في درس السيرة الليلة أن أقتطع حلقة الليلة للكلام عن التفهيم. وهذا أو أنا عندي أربع أجزاء في عايز أتكلم عنهم من المدرسة الربانية. في المدرسة الربانية فضل الله عز وجل يعني ينزل قريبا المنهج أو الكلام عن الأصول فقط. أقول إن منهج المدرسة الربانية بيعتمد مبدأ التزكية، تزكية النفوس. ودايما نحذر من ايه؟ ان كل مهتم بعلم يظن ان العلم ده هو الحل الوحيد، وانا لا اقول كذلك. يقول كده تجد اهل الحديث هو الحل الوحيد في الحديث، واهل القرآن هو الحل الوحيد في القرآن، واهل الفقه هو الحل الوحيد في الفقه، وهكذا. انا ما بقولش الحل الوحيد في التزكية، انا بقول الحل الوحيد شمولية الإسلام كله، شمولية الإسلام كله، الإسلام ككل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام كل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يأخذ هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه، من كل جوانب الدين لم يترك شيء. وإن سبب وجود العداوات نسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. من سبب وجود العداوات بين المسلمين أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، فنسيان جزء من الدين يغري العداوات بين الناس. لكن أنا بتكلم في جزء التزكية، أن هذه المدرسة قائمة على تبني مبدأ التزكية، تزكية النفوس. ونقول أن لو النفوس زكت وقبلت الشرع وقبلت الحق حلت جميع المشاكل. بنقول ان مبدأ التزكية ده بيقوم في البداية في على اربعة اركان: التفهيم، اثنين التدرج التعويض، التفهيم التعويض التدرج المتابعة، التفهيم التعويض التدرج المتابعة. التفهيم، إن غياب الفهم الصحيح لقواعد التزكية في دين الإسلام جعلها في نفوس كثير من الشباب مشكلة وعقدة يصعب حلها. ولذلك قبل الشروع في مشروع التربية التي تؤدي إلى التزكية لابد أن يفهم طالب الربانية كل شيء، يفهم كل عمل، ويفهم كل كلمة، ويفهم كل تجربة، ويفهم كل إشارة. لابد من التفهيم، لازم شيخ يفهمه. وكتير بقول إن كتير من الناس مش فاهم، مشكلته إنه مش فاهم. ومشكلة إنه مش فاهم مشكلة إنه مش فاهم مشكلته الكبيرة انه بيظن انه فاهم. يعني هو مش فاهم وبيظن انه فاهم، فتيجي تفهمه انا فاهم، وده اللي بيسموه الجهل المركب. سامحونا معذرة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بقول إن الجهل المركب أن يكون جاهلا ولا يعلم أنه جاهل، جاهل ويجهل أنه جاهل. فلذلك بنقول قضية التفهيم أن يستسلم الطالب في البداية للفهم، لتفهيم الشيخ. إحنا محتاجين إن إحنا نفهم دين، نفهم قضية معينة. وهدي مثال دلوقتي بموضوع القرآن. بقول ان الطالب محتاج انه يستسلم للشيخ، ان الشيخ يفهمه الاول دون ان يتدخل الطالب بفكره. اصبر، اصبر على الفهم لحد ما تفهم. لابد بالطبع، ما بقولكش ان خد كلامي مطلق، لا، وإنما الفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، فهم السلف الصحيح لو فهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. لكن غالبا يحتاج هذا الفهم أن يجلى عنه للطالب. أنا لا أقصد بالتفهيم التعليم أو التلقين، وإنما بالتفهيم أن يفهم المعنى ويتفهمه ويتصوره حتى كأنه يراه. دي شغل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. هو ده الفهم بقى، فكأن رأي عين ان هو اللي الرسول بيقول عليه كأنه سيفه بعينيه. الرسول فهمه لدرجة انه مش كأنه مش سامع الكلام سماع بس او علم تلقي كلام بس، لا كأنه شاف، كان العلم ده بقى حقيقة موجودة. التفهيم له ثلاث أركان: تفهيم العمل نفسه، وتفهيم الثمرة والنتيجة، وتفهيم الأجر الأخروي. يبقى عشان أصلي أنا محتاج أفهمه إزاي أصلي، مش إزاي، إنه يفهم الصلاة. قلت لبعض أولادي كده: وقف قدام المراية وارفع إيدك كده وبص على نفسك، شوف شكلك إيه وانت واقف عامل كده، ها؟ رفع إيدك كده، شكلك إيه؟ شكل واحد إيه؟ ها؟ قول أنت مستسلم. رفع إيدين دي عند تكبيرة الإحرام شكل مستسلم مسلم، وبعدين تقول الله أكبر. تفهيم بقى قضية اعتقاد انه يفهم الله اكبر، اكبر من همومه، اكبر من مشاغله، واكبر من مشاكله، واكبر من الناس، واكبر من زوجته، واكبر من ولاده، واكبر من شغله، واكبر من الفلوس، واكبر من الناس اللي هو خايف منهم، واكبر من الله اكبر. ما يكفيش هنا بقول في التفهيم بقى نقول له الله أكبر، أكبر من إيه؟ أكبر من كل حاجة. لا 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 لا، اذكر تفاصيل، ممكن تفاصيل صغيرة عشان تفهم. وانت بتقول الله أكبر بفهم بإدراك. وأنا صراحة كنت عايز أكلمكم النهاردة عن الصلاة، بس هو النهاردة خلي الحلقة دي تعدي. طيب أنا خلاص هسيب العشر دقايق دول، وعلشان مدني ربنا يكرمه العشر دقايق اللي فاضلين في الحلقة أو فاضل ربع ساعة في الحلقة هيزيع تعليم الصلاة، الحتة بتاع تعليم الصلاة يزيعها وتبقى تكملة الفضفضة. لكن أنا من المرة الجاية بإذن الله تعالى عايزين نتكلم في موضوع التفهيم، مش تفهيم الصلاة بس، لا ده تفهيم كل حاجة في الدين. لابد من التفهيم ان يفهم العمل نفسه، ويفهم الاجر والثواب، ويفهم الثمرة والنتيجة. انا عايز اقول النهاردة إيه، انت ما بتصليش ليه؟ تاني كلاكت لتاني مرة، انت ما بتصليش ليه؟ قول لي انت بتصليش ليه؟ الصلاة وحشة؟ تقيلة على قلبك ليه؟ انت ما بتصليش ليه؟ بدأت الظاهرة في هذه الايام تكتر، في ناس كتير ما بتصليش، ناس بطلت صلاة، ايه السبب؟ عجبني قوي كلام ابن القيم عليه رحمة الله، هو بيقول الصلاة مفتاح كل خير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيقول ايه؟ الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، طاردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، منورة للقلب، حافظة للنعم، دافعة للنقم، جالبة للبركة، مبعدة عن الشيطان، مقربة من الرحمن. الصلاة بعد كل ده انت ما بتصليش ليه؟ الصلاة مكفرة للذنوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الرجل في صلاته تؤتى بذنوبه فتوضع على عاتقه، فكلما ركع او سجد خرت عنه ذنوبه. عنده ذنوب تتحط على كتافه، كل ما يركع الذنوب تقع، يسجد الذنوب تقع. تعالوا نتفرج مع بعض على كيف تصلي. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر.
تعالوا نصلي بس بعد ما نستشعر كلمة ايه؟ الله أكبر.
أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء.
أول شيء في الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو من كبيه قصاد كتافه، وقيل حذو أذنيه، لكن المتفق عليه أن تكون بطون اليدين إلى القبلة. يرفع يديه حذو أذنيه. الله أكبر. ولما تقول الله أكبر قولها صح بقى، الله أكبر، الهاء مضمومة والكاف مش جيم، أكبر، الله أكبر. وأنا بقولها طلع كل الصغار، كل شيء صغير.
الله ينصب وجهه قرب إليه كما تشاء.
وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، مش بطنه، مش سرته، مش تحت السرة، مش كده، مش كده. وقيل كان يقبض بيمينه على شماله، يعني يمسكها كده. وقيل كان يضع الذراع يده على المرفق. يبقى يا اما تضع يدك كده، يا اما كده الكف على الكف، يا اما تقبض كده، كل الثلاثة صح. قالوا النظر لمحل السجود اقرب للخشوع، يعني النظر لمحل السجود مش هو الفرض، عشان كتير كتير من الناس يسألنا في الكعبة انظر للكعبة ولا محل السجود. اذا كان نظرك للكعبة اقرب للخشوع يبقى هو الافضل، اذا كان نظرك لمحل السجود اقرب للخشوع يبقى هو الافضل. في الحديث القدسي انما اقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. اذا قمت في الصلاة فتقنع وتمسكن، ما تبقاش واقف كده، انكسر لله سبحانه.
واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك بالرجاء.
مش لازم تلمس كده، مش لازم تحط صبعك في ودانك كده، مش لازم، وإنما الله أكبر. عشان ابدأ قول دعاء الاستفتاح. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلص دعاء الاستفتاح استعذ بالله. كثير من الناس يقول لك أنا بوسوس، استعذ بالله وادفع عن يسار، بستعيذه برضه وسوس، لانه ما بيستعذش مع اليقين والاحساس ان هو لجأ الى الله ودخل في حماية الله. انا عايزك ما تغمضش عينيك وانت بتصلي، عايزك وانت بتقرا الفاتحة تتذكر قول الله في الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما شاء. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وأنا عايزك تقعد قدام شيخ يصح لك الفتحة. الفاتحة فيها 14 شدة، إذا فاتتك شدة فقد أثرت في صحة الصلاة. ولما تقول آمين اطلب، معناها استجب يا رب، مش آمي، لا حركتين آمين. وبعدين نقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم ارفع يديك الله أكبر، واركع افتح ايديك الاثنين، افتح صوابعك كده، وبعدين انزل بحيث ان ايديك يبقوا مفتوحين على ركبتيك. دي نمرة واحد، وضع اليدين.
نمرة اثنين
ظهرك مفرود على الاخر بلاش تنزل كده لا ولا تعمل كده كثير من الناس يعمل كده دي مش دي مش ركوع ده لا لا ظهرك يبقى مفرود مستقيم كان لو وضع على ظهره قدح ماء منكب دماغك في مستوى كتافك وكتافك مستوى ظهرك وقابض على الركب نهى عن الطباق الطباق ان الانسان يضم ايديه ويحطهم كده في الوسط دراعك مفرود يبقى ظهرك مفرود
سبحان ربي العظيم
كأنك بتقول انا الذليل
واذا قدمت على الكريم حظيت منه بالثناء واقمت قرب جلاله اكرم بهذا من جزاء
وان ترفع وترفع معك إليك سمع الله لمن حمده وتنزل إليك ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تهوي ساجدا على ماذا يقولوا ايه ينزل على الركب ولا على ايديه لا ينزل على ايديه الله اكبر جبهته في الارض انفه في الارض والايدين في الارض الركبتين صوابع رجلين ورا الله اكبر مكن لجبهتك في الارض
عفر جبينك موقنا ان السجود له ارتقاء أن السجود له ارتقاء
يبقى ايديك كان يسجد على سبعة أعراض الجبهة والأنف واحد الإيدين الركبتين الرجلين من ورا مضمومين كان إذا سجد صف قدميه سبحان ربي الأعلى
ثم يقوم جالسا
لما يقوم يجلس على اليسرى يفرش اليسرى ويجلس عليها ويوقف اليمنى وتكون اصابع اليمنى جهة القبلة ويضع يديه على فخذيه ثم في التشهد يقول يعمل بايده حلقة قالوا 51 ايده مفروض على ركبته ويفرد صباعه السبابة او السباحة يسبح به كان يحركها صلى الله عليه وسلم وقال هي أشد على الشيطان من الحديد
أقبل على رب الورى لله ما أحلى اللقاء النور والبرهان فيها والتبتل والدعاء
الجلسة دي اسمها جلسة الافتراش جلسة الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى يفترشها ويضع رجله اليمنى طب لو الصلاة رباعية يبقى اسمها جلسة التورك أن يجلس على وركه بأنه يطلع رجله الشمال من تحت رجله اليمين ويجلس هكذا ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكان بعد التشهد يستعيذ من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ثم تسلم فانطق التسليمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أقم الصلاة لوقتها
وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الروح.